بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. وصلنا إلى الوحي، لماذا الحاجة إلى الوحي؟ ما هي حقيقة الوحي؟ وكان بأن طريق الهداية أو الهادي هو في حلقات ثلاث: الإنسان الكامل، الوحي والعلاقة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا القرآن الكريم. لماذا نحتاج إلى الوحي؟ في الغرب الطبيعيين، يعني المذهب الطبيعي، يقولون أن الدين طبيعي. يعني ماذا الدين طبيعي؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلقنا عقلا، وقال لنا هذا حسن وذاك قبيح، قول بلسان الفطرة، بلسان الطبيعة، هذا صحيح وهذا خطأ، وتركنا. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى الوحي، نحن نستطيع أن نحدد ما هو الصح وما هو الخطأ، ما هو الحسن وما هو القبيح. نعم، هناك قيامة، هناك يوم آخر، وهناك الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نحتاج إلى الوحي. طبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون حجة للناس على الله بعد الرسل، بما معنى الآية، لئلا يكون حجة. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما مر بأن للإنسان بعدان، بعد مادي وبعد روحاني، وأن هذين البعدين مرتبطين بعضهم البعض، وأنهم حقيقتهم واحدة، وأن ماذا يعني حقيقتهم واحدة؟ يعني أن الروح مرتبة من مراتب الروح هذا البدن، زين، هذا معناها. ويترتب على ذلك أنه حتى ندير هذا البدن وندبر هذا البدن بما يتناسب مع تلك المرتبة العليا، مع مرتبة الروح، فنحن نحتاج إلى التعرف على هذه الروح. وذكرنا أن سعادة الإنسان في اختيار الطريق الأفضل، ولذلك هو يحتاج إلى إرادة أولا، وأيضا علم بالطريق كما مر في الدرس السابق، علم بالهدف، كيف نصل إلى هذا الهدف. هذا المقدمة الثانية تقريبا أو الثالثة للإنسان بعدين، سعادة الإنسان في اختيار الطريق الأفضل، وأن هذا الطريق الأفضل يحتاج الإنسان إلى أن يعرفه، ويحتاج إلى إرادة حتى يسلك هذا الطريق. ثم نأتي إلى أدوات المعرفة. الإنسان عنده العقل والحس، وهي قاصرة. لماذا؟ لأنها محدودة. لماذا محدودة؟ لأنها كثير من التفاصيل، تفاصيل عالم الحياة الدنيا، تفاصيل الطريق، طريق الحق، يحتاج فيه إلى إرشاد. نعم، العقل يدرك الكليات، الحس يدرك المحسوسات الجزئية، ولكن هناك أمور جزئية وتفصيلية كثيرة، وأيضا هناك أمور كلية فوق طور العقل كما يعبر العرفاء، تحتاج إلى حس خاص، حس روحاني، وهذا الحس الروحاني لا يأتي إلا بالعبادة الحقة، والعبادة الحقة يحددها المعبود، يحددها الحق سبحانه وتعالى من خلال أولياء ورسله. إذا العقل والحس إذا اعتمدنا عليهم فقط في الطريق إلى الهداية فإننا سوف نقع في الخطأ. لماذا؟ لأن العقل يعطينا كليات، لا يمكن أن يعين المصادق، ولا يمكن أن يدرك ذلك الحس العميق الذي يحتاج إلى رهافة وعروج، عروج روحاني، يعني يحتاج إلى عقل روحاني. وحتى يتحول عقل الروح إلى عقل روحاني يحتاج إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد الحق، يعبد الحق سبحانه وتعالى عبادة حقه. كيف نعبد الحق عبادة حقه؟ نحتاج إلى المعبود يرينا كيفية العبادة الحقه. إذا حتى يخضع العقل لله، وبالتالي يصبح كل معقولات، معقولات نيرة تزيد نور وتوسع من أفقه، وتوسع من دائرة وجوده، ويحتاج إلى هذا العقل، يحتاج إلى الوحي. هل الله سبحانه وتعالى أنزل وحي؟ نعم، الله حكيم، ومن لوازم حكمته، حكمة الله تقتضي أن تتنزل معارف للإنسان تحدد له طريق السعادة، ولذلك الوحي أمر ضروري، ليس فقط ممكن وكل ممكن يقوم به، لا، أمر ضروري، ضروري بمعنى أنه لا ينفك طريق الهداية عن الوحي، لا يمكن أن نعرف طريق الهداية إلا من خلال الوحي. هذا الدليل الأول، دليل الحاجة إلى الوحي أو فلسفة الوحي، حاجتنا إلى الوحي حاجة ضرورية. تقريبا الدليل دليل يعتمد على مقدمات فلسفية بيناها من قبل. الدليل الثاني دليل التقنين، من هو المقنن؟ هذا عادة يعتمد عليه المتكلمين أكثر شيء، والفلاسفة أيضا يقولون المقنن هو صاحب الدين، حتما من ينزل القانون وقانون الحياة، القوانين التي على أساسها البشرية تدبر أمورها، المقنن يجب أن يكون هو صاحب الدين، العارف بكل احتياجات الإنسان المطلق الذي لا يحتاج إلى هذا القانون، لا يصب بالقانون في مصلحة المقنن، وغيرها من خصوصيات المقنن، ألا يكون عالم مطلقا، قادر مطلقا، غير محتاج، غني. هذا الدليل الثاني، ولذلك هذه الخصوصيات لا تصبها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الله لابد أن يوصل القوانين، قوانين الحياة، سنن الحياة لمن؟ للإنسان. وكيف يوصلها؟ بالوحي من خلال رسله. هناك من أنكر الوحي، لماذا؟ يقول ما وش محتوي، وش هي محتويات الوحي؟ ماذا يتضمن هذا الوحي؟ وهم البراهمة مثلا، يقولون معطيات الوحي إما أنها مطابقة للعقل أو أنها مخالفة للعقل. إذا كانت مطابقة للعقل إذا لا حاجة للوحي، لماذا؟ لأننا نستطيع أن نصل إليها بالعقل ولا نحتاج للوحي، وإما مخالفة للعقل فكيف يمكن أن نقبلها إذا كانت مخالفة للعقل؟ ويجيب المتكلمون على أن هناك ما هو أعلى من العقل طورا وراء العقل، ليس في حدود العقل، العقل يخضع أمامه، العقل يشعر بالأنس أمامه، وهو الحس الوجداني الباطني الوحي الذي لا نحصل عليه إلا من خلال الوحي، الذي لا نحصل عليه إلا من خلال الإرادة الحقة كما بينا. ما هي حقيقة الوحي؟ هناك آراء مختلفة عن حقيقة الوحي، لكن في التعريف اللغوي هو إلقاء سريع وخفي. وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى، أوحينا إلى النحل يعني بهداية الغريزية، وهذه ليست هي محل البحث، أو أوحينا إلى موسى يعني ألهمناها، وهذه أيضا، وإنما هو إلقاء سماوي يلقيه الله على قلب خواص البشر الذين اجتباهم من أجل هداية البشرية. ماذا يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم؟ وهو عبارة عن معارف سماوية إلهية. طبعا هذا التعريف تعريف باللوازم، وإلا فإن حقيقة الوحي لا يمكن إدراكها إلا من عاش الوحي، لأن الوحي يدرك بالعلم الحضوري، فلا يدركه إلا من نزل عليه. إذن الوحي منشأه الله سبحانه وتعالى، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه نحو نزوله سواء كان بواسطة أو بلا واسطة، والآية حتما حافظينها، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. إذن الوحي بارتباط بالغيب، بارتباط بالسماوات، عارف أن يكون بهذه الطرق، إما بواسطة أو بلا واسطة. ثم نحو استقباله، كيف يستقبله المعصوم، كيف يستقبله النبي؟ بالعلم الحضوري، يستقبله بلا واسطة، ينزل على قلب النبي بلا واسطة، ولذلك لا يطرأ عليه الخطأ، بلا واسطة مفهومية، يعني الحضوري حقيقة ينزل على قلب النبي. قل من كان عدوا لجبريل فقد نزله على قلبك بإذن الله. إلقاء الوحي يحتاج ظرفية خاصة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يجتبي من رسله، يجتبي من أنبياء، يجتبي من البشر. هل هناك فقط الرسول صلى الله عليه وآله مثل المسجل يتلقى؟ لا، وإنه يحتاج ظرفية خاصة، وفقط يتلقى، وإنما أيضا الرسول الذي اجتباه الله له ظرفية خاصة. ولذلك البعض يقول حقيقة الوحي ليس فقط إلقاء سماوي يلقيه الله على قلب خواصة من أجل هداية البشرية، وإنما الوحي هو تجلي شخصية النبي الباطنية. الوحي هو ترجمان لشخصية النبي. الأنبياء صالحين صادقين، هؤلاء الذين شاهدوا فساد اجتماعي، هم لديهم هذا الهام الاجتماعي، ف عندما شاهدوا الفساد في المجتمع شعروا بشعور خاص، وأيضا تميزوا بتخيل خلاق، قوة على الخيال الخلاق، فتجلت شخصيتهم الصالحة وتصوروا أنه وحي إلهي. تصوروا أن هذه الإلقاءات وحي إلهي. نعم، هم كانوا يطرحون طرق للهداية، وهذه الطرق رائعة وممتازة، ولكن حقيقة الوحي ما هو؟ هل هناك نزل شيء؟ لا، ما نزل شيء في الواقع. هم يتخيلون، ولكن تخيلهم قوي وعندهم شعور خاص مميز. فالواحد تجلي شخصية الشخصية الباطنية للرسول. القرآن هو الحالات الباطنية للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. النبي بالصدق كان يعتقد أنه أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، ولكن في الواقع لم يحدث وحي. هذا أيضا تصور من التصورات الموجودة عن الوحي. البعض قال بأن الوحي هو وسيلة وحل المصلحين من أجل إدارة المجتمع. الأنبياء كانوا يرون الفساد في المجتمع، يريدون الإصلاح، فكروا، قالوا أن هناك الله سبحانه وتعالى يتكلم معهم فقط، وهذا الكلام الله سبحانه وتعالى كلامه معهم ليس في حالة، ليس دائما، وإنما في حالات خاصة، يقول لهم افعلوا كذا وكذا وكذا، يوجههم، يعني هم متقصدين أن يخدعون الناس. لماذا؟ من أجل هداية الناس. طبعا هذين الرأيين يخالفان صريح القرآن، بل يخالفان حتى سيرة الأنبياء. الأنبياء كانوا مع الناس، فلماذا تتغير الخطابات خصوصا بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ لماذا تغيرت خطابات القرآن عن طريقة خطاب الرسول صلى الله عليه وآله؟ دليل على أنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وآله. هناك من فسر الوحي بأنه تجربة دينية. وش يعني تجربة دينية؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله ما جرب مع الله سبحانه وتعالى حالة خاصة، فتصور بأنه يوحى إليه، وهذا أصل التجربة الدينية هي من المسيحية. المسيحية يعتقدون أن الوحي هو النبي عيسى عليه السلام، تجسد الله فيه ونزل للأرض، يعني الوحي والنبي عيسى والله واحد. إلا أننا نجد في الإنجيل روايات عن الوحي في متى في مرقس. في بعد الكنيسة وفي عصر التنوير تقريبا، خصوصا عندما انتشر الاتجاه التجريبي وظهر الاتجاه الرومانسي. الاتجاه الرومانسي ماذا قالوا؟ قالوا أن عقلنا صعب على الناس، عقلنا الدين، فاكتبوا المشاعر والأحاسيس حتى الناس تستجيب وتحافظ على دينها. حتى تستطيع أن تعيش حالة من السكينة. شلاير ماخر وهو من الأوائل الذين تكلموا عن التجربة الدينية، قال: مشكلتكم أنكم تعتقدون أن مبنى الدين هو الوحي أو العقل. يقول مبنى الدين هو القلب أو التجربة الدينية. يعني ماذا؟ يعني الله يمكن تجربته، لكن تجربته تختلف عن التجارب الأخرى. نحن عندما نصلي نجرب الصلاة، نشعر بلذة. عندما نعيش المصاعب والآلام نشعر بوجود الله. هذه هي التجربة مع الله. هذا الاتجاه، اتجاه التجربة الدينية والتوجه لله سبحانه وتعالى من خلال التجارب في الحياة، أحيا الله في الغرب. يعني ذكرنا أنه عندما هيمنت الكنيسة، عندما الناس عزفت عن الدين، ولذلك اليوم في الغرب أحد أدلة وجود الله هو التجربة الدينية. ولكن الله سبحانه وتعالى في الإسلام فعال وحاضر في الحياة. نعم، نحن لا ننكر التجربة الدينية التي ذكرها شاير ماخر، ولكن بعض المفكرين المسلمين قالوا حتى الوحي تجربة دينية أيضا. هل يمكن أن يكون الوحي تجربة دينية أم لا؟ يقول البعض أن الوحي هو التجربة الباطنية للناس. شلاير ماخر يعرف التجربة الدينية بأنها إحساس الاعتماد المطلق على أمر فوق الطبيعة، ولذلك لا يمكن إثباتها بالعقل بل بالحس والتجربة. ولكن هذه التجربة ليست تجربة في المختبرات، وإنما تجربة في القلب، تجربة دينية. طبعا سبب ظهور التجربة الدينية مر علينا ضعف الأنظمة الفلسفية والعقلية عند الغرب في توجيه المعارف الدينية، خصوصا التثليث مخالف للعقل وغيره. تعارض العلم والدين وانتشار العلوم التجريبية، وأن في الكتاب المقدس أفكار مخالفة للعقل مثل التثليث، تجسيد الله سبحانه وتعالى، نزول الله للأرض وغيرها. وأيضا محورية الإنسان، أنا أجرب الله. النتيجة كل الأديان تجرب الله، إذا تعدد الأديان. إذا شلاين آخر يقول الدين لا يبنى على المعرفة العقلانية. إذا قلنا بأن الدين لا يبنى على المعرفة العقلانية، نتيجة أنه لا يمكن القول بأن هناك دين خطأ. إذا ألغينا العقل لا يمكن نقد التيارات الروحانية الكاذبة، ولا يمكن إثبات أنه لا يوجد إلا دين واحد هو دين الحق. هل الجو اللي عاش شلاين مصر وطرحه من أجل إنقاذ الله سبحانه وتعالى والعقيدة في الغرب تأثر به بعض المفكرين في العالم الإسلامي، فقالوا بأن الوحي هو تجربة دينية. الوحي لا يمكن أن يكون من سخ التجربة الدينية. لماذا؟ نحن لا نقول أن التجربة الدينية غير موجودة، بل نقول الوحي ليس تجربة دينية. في العالم الإسلامي أول من قال بأن الوحي تجربة دينية هو إقبال اللاهوري. يقول للناس ثلاث تجارب: تجارب تاريخية، تجارب طبيعية، وتجربة دينية. ثم يقول الوحي هو التجربة الباطنية للنبي. إقبال اللاهوري عندما تكلم عن إحياء الفكر الديني في الإسلام، قسم تجارب الإنسان إلى ثلاث تجارب، ثلاث أنواع من التجارب: تاريخية وطبيعية ودينية، وتحدث عن الوحي في التجربة الدينية. لماذا الوحي لا يمكن أن يكون تجربة دينية؟ أولا، لأن التجربة الدينية فردية ونتائجها خاصة بالفرد، فلا معنى إلى أن يتبعها الآخرين. إذا كان الوحي هو تجربة دينية لشخص الرسول صلى الله عليه وآله، لا معنى إلى أن نتبعه. ما الدليل على أن هذه التجربة ليست مع ملك من الملائكة أو غيره؟ ما الدليل على أن هذه التجربة هي تقترن بأمر متعالي؟ ما الدليل على أنك جربته مع الله سبحانه، هذه التجربة مع الله سبحانه وتعالى وليست مع الشيطان أو غيرها؟ إذا إحنا ألغينا العقل، في كثير من الأحيان تكون إلقاءات شيطانية. إذا نحن ألقينا العقل والوحي الإلهي وقلنا بأن الوحي ليس له تجربة دينية، فلا يوجد معيار وميزان يمكن أن نزن به ونحدد بملاك، ممكن أن نحدد بصحة أو بطلان هذه التجربة. الإنسان لا يمكن أن تجربة شيء فوق الزمن والمكان وأعلى من العقل كما نراه في الوحي. إذا التجارب الدينية كلها وش فيها؟ ضيقة. في المقابل الله سبحانه وتعالى رحيم، والتجربة الدينية قد لا تصيب الواقع، قد ينحرف الناس عن طريق الهداية. أيضا آيات التحدي تنفي كون الوحي تجربة دينية للرسول. هناك آيات تدل على نزول القرآن من الله سبحانه وتعالى، هناك آيات تدل على نزول القرآن بواسطة ملك الوحي. نعم، النبي كان له دور في تلقي الوحي، وكان مجتبى من الله سبحانه وتعالى، مجتبى يعني عنده ظرفية وظرفيته تؤثر، ليس كل إنسان ممكن يصير نبي، لو أنه وجود استعداد خاص. النبي استطاع أن يتلقى كل مراتب الوحي بسبب ظرفيته الخاصة الواسعة والعالية جدا، ولكن الوحي ليس هو نتاج التجربة، الوحي إلقاء إلهي على قابل يتقبل هذا الوحي. وهنا نوصل إلى الكلام عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، وضرورة أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله معصوم، معصوم من الزلل، معصوم من الخطأ، معصوم من الذنب. هذه القابلية التي إذا توفرت يتنزل الوحي. الدرس القادم بإذن الله بيكون الكلام عن الطريق الثاني من طرق الهداية، وهو الوحي. قلنا طريق الهداية الوحي، القرآن، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. خلصنا الوحي، ننتقل إلى النبي الأكرم ثم القرآن. أسألكم الدعاء، الله يعطيكم العافية.